وانا نصبر على الجاني كيوم نلبسه. صبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكلام بحمد الله في الجلسة الماضية عن الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو العدل الإلهي، والذي طرحنا فيه خمسة عناوين أو خمسة مسائل أشرنا إليها إجمالا بنوع من التوضيح والتبسيط. في هذا اليوم نحاول أن نلملم أهم مطالب الأصل الثالث من أصول الدين، ألا وهو النبوة. تحت النبوة من الأبحاث الرئيسة والمهمة جدا، ويتضح هذا الأصل بصورته الإجمالية في مجموعة من النقاط. في النقطة الأولى، تعريف النبوة أو النبي. في النقطة الثانية، أقسام النبوة. في النقطة الثالثة، ما هو الدليل العقلي على ضرورة بعثة الأنبياء. النقطة الرابعة، الحديث عن الطرق التي، أو النقطة الرابعة نجعلها في البحث عن عصمة الأنبياء. والنقطة الخامسة، نتحدث عن الطرق التي من خلالها نثبت نبوة هذا النبي أو ذاك النبي. والنقطة السادسة، نتحدث عن كيف نثبت نبوة نبي الإسلام، وكون النبي هو الخاتم، وكون الدين هو الدين الخالد والعالمي، إلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بهذه النقطة. إذن توجد نقاط ست نحاول أن نستعرضها بشكل إجمالي. في النقطة الأولى، نشير إلى تعريف النبي. عرف النبي بتعاريف عديدة، من ضمن تلك التعارف التي ذكرها علماء الكلام، علماء العقائد، قالوا بأن النبي هو ذلك الإنسان المبلغ عن الله من غير واسطة بشر. إذن هو إنسان مبلغ عن الله من غير واسطة ماذا؟ بشر. هذا التعريف يقول العلماء، علماء الكلام، علماء العقائد، أخذ فيه قيود. القيد الأول أن هذا النبي إنسان، لإخراج من؟ إخراج الملائكة والجن، فلا يكون معنى نبي من الجن أو من الملائكة، فلا يمكن وجود من نبي من الجن أو نبي وين؟ من الملائكة، بل هو إنسان. إذن إنسان. القيد الثاني، مخبر عن الله. طبيعة هذا الإنسان يخبر عن من؟ عن الله، صار بواسطة ملك، صار من غير واسطة، إلهام، إلى غير ذلك، كما في الطرق والتي سمت على عنوان الوحي. إذن هو يخبر عن الله سبحانه وتعالى من غير واسطة ماذا؟ من غير واسطة بشر. هذا القيد الثالث، من غير واسطة بشر. هذا القيد نخرجه ماذا؟ نخرج العالم يخبر عن الله، ولكن بواسطة من؟ بواسطة البشر كالنبي، ينقل تعاليم النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ، ولكن لوحظ على هذا التعريف ملاحظة، قالوا هذا التعريف ليس مانعا، يعني ما هو تعريف تام. كيف؟ قالوا أنتم قلتم ماذا قلتم في التعريف؟ أنه ذلك الإنسان الذي يخبر عن الله من غير واسطة بشر. ونحن نعتقد بأن الإمام المعصوم سلام الله عليه يخبر عن الله كذلك من غير واسطة بشر، كما سيأتينا إن شاء الله في بحث الإمامة، بأن من ضمن الطرق التي يتوصل إليها الإمام كتعاليم الإمام وما هو الإلهام الإلهي. لاحظ، إذن من هنا قالوا بأن يمتاز الإمام عن النبي بالوحي. نحن نعتقد من عقائدنا الحقة أن الأئمة لا يوحى إليهم فقط الوحي. من لمن؟ للأنبياء فقط. هذه إشكالية أن نحن نعتقد بأن الإمام علي يوحى إلى اعتقاد باطل. نعتقد بأن الإمام يلهم، الإمام يتصل بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا لكونه ماذا؟ نبي كما الله سبحانه وتعالى يوحي إلى من؟ إلى أم موسى. هذا الوحي، الوحي العام لا الوحي وحي النبوة يعني الإلهامات الزعب بعد، أو يوحي إلى سيدة مريم سلام الله عليه، إلى غير ذلك. نحن نعتقد هذه المقامات وأعظم في أئمة أهل البيت سلام الله عليه وفي السيدة الزهراء سلام الله عليه لا شك ولا ريب. ولكن ليس هو الوحي، الوحي مختص بمن؟ بالأنبياء والرسل. حقيقة الوحي لا يمكن معرفتها أساسا. نعم نتلمس ماذا؟ آثارها. نجد عظمة القرآن دليل يكشف عن اتصال من؟ هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به مخلوق مهما كان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول واسطة في نقل كلام الله، واسطة في تعبير القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إذن إلى هنا نأتي نقول بأن النبي هو ذلك الإنسان الموحى إليه من جهة الله للنبوة أو الرسالة بشكل مختصر. هذا الكلام بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا في أقسام النبوة، النبوة تنقسم إلى قسمين، نبوة عامة ونبوة ماذا؟ خاصة. في النبوة العامة نتحدث عن أهمية بعثة الأنبياء، لاحظ ما هي مواصفة النبي، ما هي شرائع ذلك النبي، ما إلى غير ذلك، عدد الأنبياء، من هم الأنبياء، من هم الرسل. هذا نسميه تحت عنوان النبوة العامة، هذا يشمل جميع الأنبياء. تعلمون أن في الروايات الصحيحة أن عدد الأنبياء 124 كم؟ 124 ألف نبي، منهم 313 رسول. لاحظ الأنبياء عددهم اللي الله سبحانه وتعالى 124 ألف نبي، بينهم 313 رسول فقط. لاحظ هم كذلك تحدث في هذه النقطة على تشار إلى مثلا من أنبياء، تنقسم الأنبياء إلى أولي العزم، إلى أنبياء أولي العزم وأنبياء غير أولي العزم. أنبياء أولي العزم الخمسة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الله نوح، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله عيسى عليهم السلام. خمسة أنبياء هم أنبياء أولي العزم، غيرهم ليسوا هم أنبياء أولي العزم. فهم في النبوة العامة نعتقد بأن هناك تفاضل بين الأنبياء، ليس كل الأنبياء في درجة واحدة، أعلاهم أولي العزم، وأعلى أولي العزم من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصريح القرآن، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الأبحاث بهذه العناوين المختصرة تسمى تحت عنوان النبوة العامة، بينما النبوة الخاصة يتم الحديث عنها عن نبوة نبي معين، شخص معين، مثل إثبات نبوة نبي الله عيسى عليه السلام، أو نبوة نبي الله موسى، أو موسى أو إبراهيم عليه السلام أو غير ذلك، أو نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. لأن النبوة خاصة، يعني ما هي تدل على نبوته، ما اسمه، ما نسبه، أوصاف فرضا، ما مدى نبوته، ما مدى عظمته، ما هو كتابه، ما هي معاجزه، كل يكون الحدث وين؟ بالنبوة الخاصة. ونحن بما أننا من الأمة المرحومة، آخر الأمم، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي تشرفت بهذا النبي، بل تشرف الكون بأثره في النبي صلى الله عليه وآله، لاحظ نعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله ومحمد بن عبد الله بن آمنة، لاحظ هذا الإنسان المعروف الذي لا يشك أحد في وجوده، لا المنكر لنبوة ولا المعتقد بنبوة، الكل يعتقد أنه هذا إنسان موجود قبل 14 قرن، ادعى النبوة، أتى بالمعاجز، وأبرز معاجزة ما هي؟ القرآن الكريم، هذا المعجزة الخالدة العظيمة اللي معجز في ألفاظه ومعانيه، في ترتيباته وفي المعارف التي أتى بها هذا القرآن الكريم. لاحظ، وكما نعلم بأن للنبي ليس فقط معجزة القرآن، هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى الأبد، بل له معاجز كثيرة جدا. كما تقول كتب التاريخ بعضهم يقول 2000 معجزة وبعضهم يقول 4000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ضمنها مثلا تسبيح الحصى بين يديه، هذا من معاجزه. من معاجزه ماذا؟ نبوع الماء من بين يديه. من معاجزه اطعام العدد الكبير بالطعام القليل. من معاجزه احياء الموتى. اذكر لطيف قصه جميله جدا، احد الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي الى وجبه غداء او عشاء، دعا النبي ولا يوجد عند هذا الانسان الا ماعز واحده، يعني شاة واحده. هو هذا الانسان جاء وذبح الشاة امام طفليه، عند اطفال اثنين مثلا غافل مسكين مستعجل ما يدري عن الكراهه الموجوده في المساله، فسوى ذبح الماعز امام الطفلين، اخذ الماعز بعد ما فلخها وكذا ورتبها للطعام. الطفل الكبير اخذ الطفل اخيه، الطفل الصغير سوى فيه، اخذ اخوه الطفل الصغير وذبح المذبح الشاة. الطفل يقلد ما فيش مدري عن عواقب الامور، فمات الطفل. الام شافت المنظر، الاب لكنه النبي سوف ياتي، احترام النبي بعد مو مثل نفزع وصوت وشغل المغسل وقلبه والدنيا، لا ابدا، خضار حطه وين؟ في زاويه من البيت وقطاه وجهزوا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اكل الطعام، سال النبي عن الاقبال او كذا، مضمون القصه طبعا، فقيل له بالقضيه، قال ائتوا لي به، هو ذاك بعد مذبوح الطفل يعني ميت، فاتوا به، اتوا بالطفل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فقام حيا. اللهم صل على محمد. اذن هذه المعجزه من معاجزه سلام الله عليه. السلام عليكم الله وبركاته. إذا هذا تمام الكلام وين؟ في النقطة الثانية في النبوة الخاصة، لأن نحن نعتقد نعتقد بأن نبينا الخاتم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذه بعض معاجزه، هذه بعض كمالاته وكراماته. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية الذي قلنا تنقسم إلى الحديث عن النبوة العامة والحديث عن النبوة الخاصة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. أما الكلام في النقطة الثالثة، ما هو الدليل العقلي الذي يساق لإثبات ضرورة بعثة الأنبياء؟ بعبارة أخرى، هل أن البشرية تحتاج إلى الأنبياء أو لا؟ سؤال وجيه ومنطقي يأتي إلى ذهن الكل، هل نحن بحاجة إلى الأنبياء أو لا؟ يعني كلنا نحتاج إلى الأنبياء، نحن نقوم بجميع شؤوننا ماذا؟ في أنفسنا، نحن نشرع لأنفسنا، نحن نقيم الحكم بأنفسنا، نحن ونحن ونحن إلى غير ذلك، فلا نحتاج ماذا إلى الأنبياء؟ أو لا؟ هل نحتاج إلى الأنبياء ضرورة؟ هل نحتاج إلى الأنبياء؟ إذن ما هو الدليل على ضرورة أو على ضرورة الحاجة إلى من؟ إلى الأنبياء أو بعث الأنبياء؟ الجواب يكمن في مقدمات ثلاث نذكرها بشكل مختصر، هذا من الأبحاث المهمة جدا والحيوية إلى يومنا هذا. الجواب يكون في مقدمات ثلاث ونتيجة. في المقدمة الأولى نقول أن الإنسان مختار ويسعى إلى كماله، كل إنسان يسعى ماذا؟ نحو كماله في كل شيء، كما ذكرنا في الجلسة الأولى، الإنسان مفطور على حب الكمال، ولكن تعلم أن المتعلق الكمال يختلف من شخص إلى شخص. إنسان يتصور كماله في طلب العلم، إنسان آخر يتصور كماله وين؟ في طلب المال، فتجده يقوم بالمغامرات الخطيرة لجمع ماذا؟ لجمع الأموال. إنسان لا في الوجاهة برمى، إنسان في كذا، إنسان في كذا، إذا متعلق الكمال يختلف. بعبارة أخرى، الإنسان مفطور على حب الكمال ويسعى إليه. هذا وأيضا هو مختار، يعني يختار أي نوع من أنواع الكمال الذي يسعى إليه. إذن الإنسان مفطور على حب الكمال، والإنسان مختار يختار أي طريق للوصول إلى ذلك الكمال. إذن إنسان مختار. هذا هو أيضا كذلك في النقطة في المقدمة الأولى، هكذا بأن الإنسان هم بين مفترض طرق بين هذا الطريق أو ذلك الطريق أين يسلك. لاحظ، إذن الإنسان مفطور على حب الكمال، الإنسان مختار، الإنسان بين مفترق طرق. لاحظ هذه النقطة الأولى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول بأن الإنسان بلا شك مختار، وبلا شك ماذا؟ محب للكمال، وبلا شك أنه على مفترق طرق. ولكن الإنسان لا يكفي أن يكون مختار، بل يحتاج إلى المعلومات الصحيحة التي ماذا؟ التي تجعله أن يختار الطريقة الصحيحة عن الطريقة السيئة. لأن الإنسان يحتاج إلى جملة من المعلومات، جملة من البيانات، جملة من التساثير، جملة من القوانين التي من خلالها ومن خلال توظيفها يستطيع أن يختار الطريق الشر أو الطريق الخير. يعني بعبارة أخرى يحتاج الإنسان إلى معلومات، إلى بعد علمي. ويأتي التساؤل، من أين يحصل له بعد العلم؟ أين يأخذ العلم؟ يأخذه من الإنسان الذي مثله. ما الفرق بيني وبينه؟ أنت إنسان وعندك عقل، وأنا إنسان وعندي عقل، أنت عندك معلومات وأنا عندي معلومات. من هنا جاءت إشكالية ماذا؟ أن الإنسان يأخذ معلومات عن طريق التجارب، عن طريق عقله، عن طريق عقله، لاحظ، عن طريق التجارب. يقوم بسنوات مضنية من التجارب حتى يصل إلى الطرق أو يصل إلى الأساليب الصحيحة والمعلومات الصحيحة ثم يطبقها. أو لا، إلى العقل فقط، عند عقل يدرك كما أشرنا في بحث العدليات، يدرك الخير والشر وبالتالي يستطيع أن يصل إلى ذلك. لاحظ، هذه مقدمة الثانية. المقدمة الثانية تقول أن الإنسان رغم اختياره، رغم حبه للكمال، إلا أنه يحتاج إلى المعلومات التي ماذا؟ من خلالها يستطيع أن يميز هذا الطريق عن ذلك الطريق. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة نقول بأن الإنسان بلا شك مزود بالعقل وكذلك مزود بالتجارب، يعني عنده تجارب، عنده محسوسات ضعف التعبير وعنده معقولات. ولكن يأتي التساؤل، هل الإنسان بطريق العقل وبطريق التجارب يستطيع أن يشكل منظومة معرفية صحيحة تسعده أو لا؟ هذا يحتاج إلى استقراء. نحن لو استقرينا الذين ابتعدوا عن الأنبياء وأنكروا الأنبياء تجدهم بأنهم من قديم الزمان وإلى يومنا هذا ماذا؟ دام في دوامة التغير. كيف؟ الآن هذا الإنسان مهما يكن عنده قصور في معلوماته، يبحث عن المعلومات من طريق التجارب، يجرب 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 حتى بعد 100 سنة 200 سنة يلا يصل إلى قانون يحافظ على مثلا مسألة حفظ الدماء عن الهدر والقتل 200 سنة 300 سنة مثلا، بعد كذا سنة يستطيع أن يصل إلى قانون كذا إلى قانون كذا وهكذا، يجمع تلك القوانين لك من خلال ماذا؟ من خلال التجارب، وصار من خلال العقل يقول أنا أدرك أن هذا خطأ، أن هذا صح، وبالتالي أوظف عقلي وأستطيع أن أصل إلى وين؟ إلى نتيجة. لكن نحن نقول لا الطريق الحسي نستطيع من خلاله نعتمد عليه، ولا الطريق ماذا؟ العقلي. لماذا؟ لأن لو فرضنا أن هناك مجموعة سن القوانين، أو جعلت سن القوانين والتكاثر لمن؟ للبشرية، نقول هذا في النتيجة إنسان ناقص، لاحظ معلوماته ماذا؟ محدودة. هذا أولا. ثانيا، حينما يضع القانون يخضع وين؟ لغرائزه، لشهواته، لمصالح الذاتية، لمصالح بلده، لمصالح قوميته. وهذا أمر تكشف لنا الواقع، يكشف لنا الواقع. الآن تعال الدول الكبرى تضع القوانين، تضع القوانين على ما ينسجم ماذا؟ مع مصالح، قانون الحرية، قانون الديمقراطية، قانون ضد الإرهاب، قانون كذا، كل هذا وين؟ ما ينسجم مع مصالحه. والتالي وين؟ وانت تجد بأن الذين يعتمدون على القوانين الوضعية، القوانين الأرضية، هذا حالهم. حروب ودمار وتمزق وفقر وجوع وحرمان إلى غير ذلك. لا الماركسية الشيوعية أعطت سعادة للإنسان، بل أفلست وأفلست من اتبعها، ولا الماركسية ولا الرأسمالية أمريكا وأطلاقها ومن يدور في فلكها أفعلت البشرية. وهذه هم عقول وخبراء ومقننين وسياسيين كبار وأصحاب قانون إلى غير ذلك، ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة. وكل قانون تجده صالح للتطبيق سواء عند هذه الفئة أو عند تلك الفئة إنما هو مأخوذ من وين؟ من الأديان. تجد أنت في هيئة الأمم المتحدة واضح بأنهم في بعض القوانين مأخوذة وين؟ من الأديان، هم من المسيحية، من اليهودية، من الإسلام. واللطيف أن قبل 3-4 سنوات تقريبا اعتمدت الأمم المتحدة رسالة الإمام علي سلام الله عليه لمالك الأشتر حينما أرسله لوين؟ إلى مصر تحاكم. الرسالة المكتوبة قبل 1400 سنة من أعظم الرسائل في علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الراعي بالرعية، فاعتمدتها. تشوف قوانين الأمم المتحدة الآن في الأعم الأغلب مأخوذة وين؟ من التعاليم الإسلامية. نعم القضية أنهم يأخذون بعض ويتركون بعض، يصيغها قوانين بمواد قانونية دستورية أنفع التعبير، وإلا روحها وين موجودة في التعاليم الإسلامية. إذن نصل هذه المقدمة الثالثة. إذن لا العقل يستطيع، لأن العقل صحيح وما تعبدنا بالعقل، لكن العقل يدرك الأمور الكلية. يعني العقل يدرك ضرورة الحرية، ضرورة العفاف، ضرورة الشرف، ولكن تجد الكل بمنهج الشرف والعفاف والحرية وحسب وين؟ حسب فكرة. أنت تروح الآن الغرب وبنقول لك في الغرب أن الشرف يتعارض مع السفور، يقول لك العسل صافرة لكنها شريطة. تجي المجتمع الآخر يقول لها أبونا أنت تحجة خرابة. الحرية مثلا تقول بأن الحرية واقع المطلب الكل يطلبه، الأنبياء طالب الحرية، ولكن تأتي إذا بتجعل الحرية عند الناس تصير في الواحد يفهم الحرية حسب مزاجه. تجد المرأة تفهم الحرية تفلت بطريقتها الخاصة، الرجال هم يفلت بطريقتها الخاصة تحت عنوان الحرية. أنت الآن في زماننا الحاضر الإرهاب إلى يومك هذا ما وجدوا مفهوم وتعريف يتفقوا على وين؟ يتفقوا على في معنى الإرهاب. تجد أمريكا تفهم شيء من الإرهاب، الدول الإسلامية تفهم شيء من الإرهاب، الفرق الشريفة وشيء من الإرهاب، وكل واحد يجر الإرهاب إلى وين؟ إلى مصالحه، يدمروا دول باسم وين؟ باسم الإرهاب. شوف مصطلح واحد وعقول بشرية بالمليارات من العقول ما استطاعت تحدد لنا مفهوم الإرهاب، مفهوم الحرية، مفهوم الوطن، مفهوم 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 إلى غير ذلك. إذا كل هذا يكشف لنا بأن الإنسان عاجز عن من؟ عن صياغة تشريع وقانون يكفل له السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذا كله في جانب الدنيا. ولو سلمنا تعالى، لو سلمنا أن البشرية بعقولها بعباقبتها تستطيع أن تجعل لنا القانون وتوصل لنا السعادة، لكن هذا كله في الدنيا وبالآخرة ماذا نفعل؟ ثم ما تستطيع هذه العقول أن تكشف لنا عن وين؟ عن قوانين عالم الآخر وعن عالم البرزخ وعالم القيامة وعن عوالم أبدية. من الذي يستطيع أن يطلع على تلك العوالم لكي يعطينا القوانين التي تسعدني في الدنيا وتسعدني وين؟ في الآخر. ليكون إلا النبي الذي الله يطلعه على تلك الحقائق. النبي هو الذي ماذا يوصلنا الى تلك الحقائق، وبالتالي يعطينا التعاليم، يقول الصلاه تؤثر بهالطريقه، الصوم يؤثر، المعصيه تؤثر، الكذا يؤثر، لانه منكشف له وين؟ ذلك الواقع، حديث الاسراء والمعراج. وهذه حقيقه انكشاف الحقائق لمن؟ للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وبالتالي الله يعطيه القوانين تنسجم مع سعادة الإنسان في الدنيا وسعادة وين؟ في الآخرة. إذن بجملة مختصرة نقول من خلال المقدمات الثلاث، المقدمة الأولى إن الإنسان مختار ومحب للكمال، والمقدمة الثانية إن الإنسان رغم اختياره ومارسات الأفعال اختيار لأنه يحتاج للمعلومات، ومن خلال المقدمة الثالثة قصور العقل البشري والتجربة البشرية عن الإيصال، نستنتج من هذه المقدمات الثلاث أن الإنسان يحتاج إلى الأنبياء إلى الوحي لكي يوصلوه إلى الكمال وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. هذا مختصر الدليل العقلي الذي ساقه العلماء في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء. إذن لا يمكن أن يسعد الإنسان إلا بطريق الأنبياء والرسل. واضح؟ هذا الكلام في النقطة الثالثة. طبعا
هو أن أيضا الأنبياء مثلا الرسول أكف نسخ الرسالات التي سبقت، هل هذا يدل على أن في يعني نفس هذا الأنبياء من الرجل و قبل البشرية من تناقض قد يكون بين البشر؟ هم أيضا وقع في هذا الشيء أن بعض هذه الرسالة نسخت الرسالة القبل، هل هذا نستكشف عن خطأ؟
أولا الكلام في حقيقة الناس، الناس هو تغيير الحكم، تغيير الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. الأحكام الواقعية عند الله لا يوجد بينها ماذا؟ تنافي وتعارض. الناس خاضع للمراتب الكمالية التي يمر بها البشر، يعني البشر يتطور وبالتالي تتطور القوانين ماذا؟ معه. من هنا تجد في أمة نبي الله موسى فرضا يحتاج إلى هذا المعنى من التعاليم، لكن هذه التعاليم تسعدهم في تلك المرتبة، لكن البشر ماذا؟ في دائرة التطور. فحينما يأتي الأنبياء، يأتي هذا النبي يقول له ماذا؟ يقول له شريعة أخرى تنسجم مع الحالة الحاضرة. لماذا؟ لأن الهدف هو إسعاد هذا الإنسان. لاحظ، فإذا فهمنا بأن النسخ ليس هو تغيير الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي هو ذلك القانون الساري الذي هدفه أن يسعد الإنسان، ولكن هناك أمر ظاهري هو الذي يتبدل ويتغير. مثلا السعادة، كل السعادة في طاعة من؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر أمر من؟ الأنبياء أن يصل، أمر المسلمين أن يصلوا بجهة القدس. بعد فترة ماذا الله أمر؟ يصلوا نحو الكعبة. يعني هل الصلاة حول الحضار القدس باطلة؟ نقول لا، لأن روح الحكم وهو الصلاة حول القدس والصلاة أو الصلاة باتجاه القدس أو الصلاة باتجاه الكعبة يكمن تحت وين؟ تحت مدى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. سواء صلى تجاه القدس أو صلى تجاه الكعبة، ما دام هذا في أمر الله وامتثل هذا الإنسان، يعني حقق العبودية والكمال والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحقيقة هو ماذا؟ هو مدى مقدار التزام هذا الإنسان بأمر الله. نعم، المصلحة الآن تبدلت لأن هناك الآن إلى هذا الأمد هذا الحكم الذي جعله الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول هكذا، هذا الحكم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يكون حكما ساريا إلى كل الأزمنة، بل إنما وضع وين؟ لمرحلة معينة. متى ما انتهت المرحلة انتهت بها الحكم، فجاء حكم آخر. لأن لا منافات، لا نقول بأن الأنبياء تعارضون فيما بينهم أو قوانين تتعارض أبدا. نعم، الإنسان البشرية تكامل وبالتالي يعطى التعاليم حسب كماله وحسب تكامله أن صح التعبير حتى يصل إلى الكمال وهو القرب لله سبحانه وتعالى، فلا منافات. طبعا بشكل مختصر ولا توجد إجابات أخرى موجودة. هذا تمام الكلام وين؟ في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، بعد أن أثبتنا عقلا ضرورة بعثة الأنبياء، يأتي الكلام إلى مسألة عصمة الأنبياء، وهي من المسائل الهامة جدا. إذن النقطة الرابعة بالحديث عن عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء من المطالب المهمة جدا والتي تدل عليها الفطرة والدليل العقلي والدليل الأدلة النقية من الآيات والروايات التي تشير إلى هذا المطلب الهام، وهو مطلب العصمة. نحن نعتقد أتباع مدرسة أهل البيت أن الأنبياء معصومون من الذنوب الكبيرة والصغيرة والسهو والنسيان منذ الولادة إلى حين الوفاة. هذا هو عقل، وعلى هذا أدلة عقلية وأدلة نقلية، آيات وروايات. بينما بعض الفرق الأخرى تجد بعض الفرق قالت هو معصوم بس من حين البلوغ، يعني إذا بلغ يكون معصوم، أما ما قبل البلوغ لا، ما عنده مشكلة وياه. بعض الفرق تقول لا، أصلا مو بس من حين البلوغ، المهم من حين البعثة، لأن لو مثل النبي إذا عاش 40 سنة حال يعيش 40 سنة مع قريش وليس بمعصوم، من حين البعثة يكون معصوم. بعضهم ضيق الدائرة قال حتى ماذا، حتى في زمن نبوته أصلا ليس بمعصوم، بل قال يفعل الكبائر، بعضهم قال يفعل الصغائر، بعض شوي قال لا يفعل الكبائر لكن هو متعمد، شوي شوي كذا، بعض قال يسهو وينسى هالأمور، بل بعض جوز حتى يكفر أساسا، نستجير بالله. هذه الآراء الموجودة في المدارس الكلامية، لكن نحن نعتقد أتباع مدرسة أهل البيت نعتقد أن الأنبياء معصومون من الخطأ والسهو والنسيان والمعاصي الكبيرة والصغيرة وإلى ما إلى ذلك، ومعصوم من حين الولادة إلى حين الوفاة. هذا عقيدة الحق. الأدلة التي سيقت على هذه الحقيقة أدلة كثيرة عقلية ونقلية. أنا أذكر فقط دليل عقلي لأن الوقت لا يسمح لنا هذه الدورة مختصرة جدا. الدليل العقلي الذي يساق لإثبات عصمة الأنبياء ينطلق من هذه الانطلاقة، وهي ما هو دور النبي؟ نقول الله سبحانه وتعالى حينما بعث الأنبياء لماذا؟ بعثهم لهداية البشر. إذن بعثهم لمن؟ لهداية البشر. فلو فرضنا أن النبي ليس بمعصوم، النبي عام، يعني سواء نبي موسى أو عيسى أو نبي محمد سلام الله عليهم أجمعين، النبي عام، لو فرضنا أن النبي ليس بمعصوم، فهذا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى نقض غرض الإله. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يعرفون الدين إلا من خلال هذا النبي، ما عنده ميزان يعرفوا أنه وين هذا يقطع ولا ما يقطع، لا فرضا لأنه صلى بهم الصبح ولا صلى بهم الظهر، مش مدري من قرأة الظهر واجدة إيش نص حبة. فإذن لو لم يكن معصومان لاستلزم ماذا؟ لاستلزم نقض الغرض الإلهي، غرض الله من بحث الأنبياء ما هو؟ هداية البشر. فإذا كان غير معصوم يهتدون البشر بهدية أو لا يهتدون بهدية؟ لا يهتدون بهدية، بل يقعون في محاذير أساسا. نعمق لك أكثر بدليل عقلي، نفس الدليل العقلي يعني، لكن بتعميق آخر أو بقراءة أخرى أو بعبارة أخرى هكذا، نقول هذا النبي الآن الذي صدر منه هذا الفعل لا يخلو أما أن أطيعه أو أعصي. إن أطعته وقعت وين؟ في المعصية، لأنه عصى الآن صدر منه فعل معصية، وأنا الآن باخذ مثال قدوة وأسوة لي، فإن أطعته وقعت وين؟ في المعصية. وكأنه أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرني بإطاعة النبي بصد نص القرآن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، الله أمر بإطاعة الرسول، نقول الله أمرنا بإطاعة الرسول، فلو صدر من هذا الرسول أو هذا النبي معصية ما لا يخلو إما أن أطيعه أو أعصي، إن أطعته هو ارتكبت المعصية، إن عصيته كذلك ارتكبت المعصية أن خالفته. لاحظ، فإذا هذا النبي الذي يفعل المعصية وهو قدوتي وأسوتي أنا أقع وين؟ بين محذورين، بين محذور أما أفعل أو لا أفعل، إن فعل طعت المعصية، إذا ما فعل وين سقطت؟ سقطت في المعصية. فيبقى الإنسان يصل إلى مرحلة أنه يكلف بطير المقدور، ما يستطيع يجمع بين الفعل والترك، لأن أنه يطيع النبي وأن لا يطيع، يصير مسكين وين؟ أحسنت بين نارين، أما أطيع أو لا أطيع. إذن لو فرضنا أنه أحسنت، فلو فرضنا أنه يعصي نستجير بالله لأمرنا بطاعته والعياذ بالله، نستجير بالله. إذن بعثة الأنبياء إنما هي لهداية البشر، وهداية البشر لا تنسجم إلا مع كونه ماذا؟ معصوما، لأن لو لم يكن معصوما لاستلزم نقض الغرض الإلهي لأنه ما راح يحقق هدفه، هذا دليل أول بشكل مختصر طبعا. الدليل الثاني نقول بأن النبي ليس فقط ماذا دوره هو فقط التعليم ونقل المعلومات، بل دوره التربية. تربية من؟ المجتمع. والتربية كما تعلمون التربية كما تكون بالقول تكون ماذا؟ بالفعل. بل بصريح القرآن بصريح الروايات فضلا عن ما أثبتته الآن الدراسات الحديثة في علم النفس بأن القدوة الأسوة هو المغير للمجتمع، بتعبيرات بأن لا يتغير المجتمع إلا بوجود ماذا؟ بوجود القدوة الأسوة. فلو فرضنا هذا قدوته ومأزوته يخطأ وينحرف ويبرر أفعاله لانهار المجتمع لما تغير. إذن دور النبي ليس فقط دور التعليم بل دور التربية والتزكية، بل مطالب هذا النبي بأن يربي حتى أصحاب ماذا؟ أصحاب المراتب العالية من المعرفة ومن القرب، لأن المجتمعات تتفاوت، المجتمع يتفاوت، تجد فيه نماذج ماذا؟ مثل سلمان المحمدي، مثل أبي ذر، مثل ماذا؟ مقداد، وبلا ما تقيسن ببقية بعض الصحابة. إذن فالنبي يحتاج أن يكون هو أعلى القمة لكي يأخذ الكل ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان هو مستوى أنزل من سلمان، سلمان ما يعصي معروف بالورع والزهد والعباد، والنبي مسكين شو سوى؟ يخطأ ويشتبه، وعلى تعبير رواية البخاري يطلع إياه زوجته يطارد يجري ويرفق أحسنتم ويسمع الأغاني والعياذ بالله. لا إذا كان هذا نبي، من هنا أحد علماءنا يقول النبي اللي يعتقدوه ليس هو النبي اللي ماذا نعتقد به. أحسنتم يعتقدون بنبي يردس ويسمع أغاني ويطير يزاجك. الآن تتصور أنت أكبر رئيس دولة في العالم، حتى لو كان أفسق الفاسقين ما يسمح يا مرتي يشوفه تلزم ويجري ويطاردها ويطارده، تبرع عين. وإذا كان نبي خادم يسوي يحب يطارد ويلعب. إذن النبي ليس فقط دوره ماذا؟ دوره التعليم فقط، بل له التربية. لما تجد القرآن ويعلمه الكتاب ويزكيهم، وآيات يبحث على التزكية، والتزكية حالة عظيمة جدا، يعني ينتشل هذا الإنسان بقوله وفعله لكي يصل به إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ، إذن هذا دليل آخر نستطيع أن ندرجه في إثبات هذه الحقيقة. هذا الدليل أو دليلين، بعد تعبير دليلين عقليين بشكل جدا مختصر. الأدلة النقلية في القرآن يؤكد على عصمة الأنبياء، من ضمنها قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، عصمة التبليغ. كذلك في السلوك وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن الإطاعة لا تنتجم إلا مع ماذا؟ إلا مع عصمتي. فلو كان غير معصوم لما أمر الله بطاعة، أن الله يأمر بطاعة عاصم يستجيب الله فيثبت ماذا؟ أنه معصوم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشيطان كذلك قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والفات المخلصين هو نفس الشيطان قال لا ما أقدر على المخلص. فلا شك ولا ربي أن أبرز مصادق المخلص من الأنبياء. معقول صار نبي وليس من المخلصين؟ يعني صار أفراد الناس العاديين من المخلصين اللي الشيطان ما يقدر عليهم، لكن على الأنبياء يسوي يقدر عليهم الشيطان. القرآن صريح بأن المخلص لا يمكن أن يأتي إليه الشيطان. نبي الله يوسف عليه السلام ماذا قال عنه القرآن؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. بعد راولته ما راولته أصلا لا يمكن أن تقصر منه المعصية أو حتى الآن بالمعصية نستجير بالله. لاحظ، إذن آيات قرآنية فضل عن الروايات عند الطرفين كانت تثبت عصمتهم. أذكر رواية قال ابن مردوي هذا العالم في القرن الرابع الهجري الأصفهاني، ابن مردوي معروف عنده كتاب لطيف في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، كتاب آخر فيما نزل في أمير المؤمنين من القرآن، يذكر رواية جميلة عن عصمة النبي والأمة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ابن مردوي بسنده يعني من روايات السنية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة منا معصوم، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هاي الصفحة تؤكد عصمتهم، تؤكد عصمة النبي أو عصمة الأمة، كذلك عصمة كذا إلى غيرك من الروايات والآيات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن هذا الكلام بشكل مختصر بالأدلة، دليلين عقليين وبعض الأدلة النقلية، وعليه إذا شفنا في القرآن بعض تقول عصا أو كذا، كل هذه لها محامل وين ومخارج تزيل عنا هذه الشبهة، لأن معنى أصل عقلي محكم هو ضرورة كون النبي معصوم، فالآيات ظواهرها ماذا؟ لابد أن تعامل معاملة أخرى. مثلها مثل ماذا؟ الرحمن على العرش
استوى،
إذا ابتغل الظاهرة كأن الله جالس على وين؟ على كرسي. والحال القرآن ماذا؟ ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار. نفس الشيء في قضايا الأنبياء، عندك دليل عقلي وأدلة قرآنية واضحة تؤكد على ماذا؟ على عصمتين، فإذا جاءت آية هوى أو كذا أو كذا، هذه ماذا؟ محامل وإلها دعاوين. ثم يذكر السيد الرمي أو سيد المطلب في كتاب تنزيه الأنبياء، هذا كتاب من الكتب العظيمة جدا، أحد أكبر من لحد العلماء من الأكابر، وهو السيد المرتضى أو السيد الرضي أتصور، أو السيد الرضي، له كتاب تنزيه الأنبياء من الكتب العظيمة جدا، اللي تؤكد على يعني تحاول أن تعالج من هذه الشبهات الموجودة. هذا تمام الكلام وين؟ في عصمة الأنبياء في المسألة الرابعة. احنا الآن الرابع كي هذا الكلام في عصمة الأنبياء. النقطة الخامسة ما هي؟ ما هي الطرق التي نثبت من خلالها نبوة هذا النبي أو ذاك النبي؟ نقول لإثبات الأنبياء توجد طرق ثلاثة. الطريق الأول طريق البشارة، طريق البشارة، يعني إن الآن معنا نبي، نبي الله عيسى عليه السلام، ثبتت نبوته، قبلوه قوم ضربا إلى غير ذلك، معصوم، هذا طبيعي، هذا الإنسان النبي المعصوم إذا قال سوف يأتي نبي من بعد اسمه أحمد، طب هذا دليل قطعي على أنه هذا نبي من أنبياء الله. إذن البشارة أشد الطرق اللي تؤدي لوين؟ إلى تصديق نبوة هذا النبي. من تجد بأن المؤمنين من المسيح في زمن النبي عندهم قراءة وبشارات تؤكد على أن هذا نبي، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم دخل الإسلام لأن وجدوا مواصفاته، وجدوا اسمه ومواصفاته وين تنطبق على هذا الشخص الذي ادعى النبوة، فقبلوا النبوة من غير معجزة أبدا، من غير شيء آخر، لأن هذا لوحده طريق أو لوحده طريق لإثبات ماذا؟ نبوة هذا النبي. هذا الطريق الأول سمي طريق البشارة أو البشارة، اللي بتعبير القرآن هو مصدقا ومبشرا بنبي من بعد يأتي اسمه أحمد، يأتي من بعد اسمه أحمد أحسن. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طريق القرائن والمؤشرات، يعني ترى قد يكون ماكو عليه بشارة فرضا، مو كل الأنبياء عليهم بشارات ولا شفت لحن معجزة فرضا أنا، لكن شفت جعل أمور يقبلها العقل يقبلها المنطق، شفت أوضاعه، شفت هذا الإنسان فرضا عاش 40 سنة ويا قومه حرب بالصادق الأمين، تعضيات لم يطبق عليه كذبة أو انحراف أو أبدا سلوك مستقيم، بل كانوا يؤمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم، سلوك مستقيم لمدة 40 سنة ودعا في أمور عظيمة جدا، دعا لعبادة الواحد الأحد، دعا لتنزيه الأنبياء، دعا إلى احترام الفقراء والمساكين، دعا إلى هذه القيم الروحية العظيمة. لاحظ أو دراسة أتباعه، شوف من الذين اتبعوا النبي، اتبعوا ناس عظماء، شخصيات عظماء إلى غير ذلك، أمثال علي بن أبي طالب، أمثال جعفر، أمثال سلمان، أمثال فلان 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 إلى غير ذلك، كل هذه قراءة الإنسان لو يدرسها يتوصل بأن هذا نبي وين؟ نبي حق. هذه نسميها طريق القراءة والمؤشرات، وهذا اللي أثر على من؟ على النجاشي في قضية إسلام. النجاشي، النجاشي حينما دخل عليه جعفر مع بقية الصحابة، بقية المسافرين إلى الحبشة حفظ قضايا الضغوط على المؤمنين أنذاك، ما استخدم معه نبي سيدنا جعفر سلام الله عليه، استخدم يا هذا الطريق، قال خرج لنا رجل نعرف نسبه وحسبه، معروف بالتزاهة بالتدين بالإيمان بأمانة بالصدق، يدعون إلى الأمانة إلى الصدق إلى عبادة الله، وذكر كل ما ممكن ذكره في تلك الجلسة وحتى لما اشكلوا عليه في قبل السيده مريم الى غيره، اتى بنص القران انه القران يعظم السيده مريم، يعظم نبي الله عيسى الى غير ذلك، يدفع عنها اي تهمه، هنا تجد بان النجاشي وين؟ ازعل، وبالتالي اسلم النجاشي. اذا العاقل حينما يدرس القرائن والمؤشرات يصل الى وين؟ الى نبوه جاز، ولك الى يومنا هذا الذين يسلمون وهذا الطريق يجدونه، يتساءل عن الاسلام وعن عظمه الدين وعظمه النبي، شخصيه النبي، وبالتالي وين؟ يتساءل يتساءل وتجد يصل الى الحقائق وبالتالي يتبع. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو طريق المعجزه، بان النبي ياتي ماذا؟ بالمعجزه، والمعجزه كما عرفت كلاميا وعقائديا بانها امر خارق للعاده تظهر على يد مدعي النبوه تكون دليلا على صدق دعواه ونبوته. ياتي احسنت للسؤال. اذا المعجزه ما هي؟ هي امر خارق للعاده تظهر على يد مدعي النبوه وتكون دليلا على صدق دعواه. ياتي بامر خارق للعاده، كما تجد ان النبي شقل أمام الآن مهما لو نفقوا المليارات من الدولارات واليوريات لا الريال على نبي شق القمر والبقاء يعني يضح عداء وبقى لهم يستشكلوا بأن صار صعود حقيقي ولا ما صار صعود حقيقي، بعضهم أصلا عنده إشكالية على الصعود. الآن حقائق كثيرة، وإذا نبي فقط إشارة شق القمر يجعل نصف القمر على ضحط الكعبة والنصف الآخر على وين؟ على جبل أبي قبيس، والكل يلاحظه. مو سحر وشعوذة، في حقيقة إلهية. أو قضية نبي الله موسى عليه السلام يلقي عصا تنقلب حية حقيقة، بينما السحر اللي يستخدمون الألاعيب ويتلاعبون بواهمة الناس يجعلون حبلهم وعصيهم ويش؟ حياة، ولا في الواقع هي ليست حياة. فلما أدركوا شافوه لأنهم ذلك أكابر السحرة في ذاك الزمان لما أدركوا الحقيقة شافوا هذه حية حقيقة، عصا انقلب حية، بينما عصينا احنا اللي نحاول احنا نخدع بها الناس. هنا أسلموا وآمنوا بنبي الله موسى، قلبوا 180 درجة أن أدركوا الحق. إذن المعجزة هي طريق واسع لتصديق الأنبياء، بعد اللي ما يصدق الأنبياء المعجزة بعد وين؟ هذا بعد لا تصدق شيء آخر. مثل ما تجد قريش وأبرز معاجز الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ القرآن. في بداية الحديث ذكرنا بعضا من معاجز سلام الله، أعظم معاجز القرآن هذا الحقيقي القرآن الكريم اللي واقعا ينبغي نعتني به قراءة وتفسيرا ومتابعة إلى غير ذلك. مثلا المفروض يقرأ يوميا عند كل الفراغ وقد يقرأ القرآن. بعض الرواية تقول أقل تقديرا على أقل التقدير يومين تقرأ 50 آية، على أقل التقادير، لأن هذه رسالة الله إليك، عهد الله إليك، فانظر إلى عهد الله في اليوم كما في الرواية. فاعتناد القرآن مهم جدا، قراءة حفظه التبرك فيه إلى غير ذلك، الاستفادة منه، التدبر في آياته، أقرأ روايات كثيرة في سواء قراءة القرآن ومتابعة القرآن إلى غير ذلك. الكلام خوف طويل، ملاحظة جميلة جدا بين الإنسان حينما يقرأ القرآن يجي ثواب لرسول الله لسيدة الزهراء لأهل البيت السلام فيهم من المقربات العظيمة، كما ينقل الشهيد مفاحري قدس الله نفسه الزكي يقول لطالب العلم. الشهيد مفاحري عنده ابن كان يدرس في قوم، من ضمن وصياته توصيات إليه قال له يا بني عليك كل يوم أن تقرأ حزبا من القرآن، حزب، وتهدي ثوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه من التوفيقات العظيمة. وعداء لأهل البيت إلى غير ذلك، إلى الموتى المقربين، إلى كل الأرحام، لفقراء الشيعة، لفقراء إلى غير ذلك، اللي واقعا يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ينادي هذا القرآن العظيم. مو والله غضب الاستخارة وإذا حد مات وحق المقابر، هذه النظرة السلبية للقرآن، دستور الإنسان يتخذ بمسك هذا القرآن وحفظه وقراءته ومتابعته، بل هو الوجود الحتمي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن ترى النبي مكتوبا من تجده في القرآن، هذا وجود النبي الكتبي. وإذا أردت أن ترى القرآن متجسدا حيا من تجده هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سئلت إحدى زوجات النبي ماذا خلق ما هو خلق رسول الله عن أخلاق رسول الله؟ قالت خلقه القرآن، حقيقة رسول الله القرآن. من هنا بعض العلماء يقول إذا قبلت القرآن بالملازمة قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا بالملازمة قبلت من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكل الأسف أنت القرآن يمنى وما قطرجونا وضربنا من ارتكب المعصية حتى القرآن يمنى. من هنا بعض العلماء في سير الطبقاوي أصلا ما كان يدرج له القرآن موجود، بل ما كان ينام أساسا القرآن موجود. نعم الإنسان في النار يسخل يكون يتحرك يتقلب كذا. لاحظوا إياه احترام القرآن، بينما تجد البعض أصلا ولا كأن القرآن لقيمة يمنى. نستجير بالله لأن احترام القرآن، حفاظ على القرآن، متابعة القرآن حلبا وقالبا إلى غير ذلك. نأتي بس لسؤال الشيخ الله يحفظه، هناك فرق بين المعجزة والكرامة. طبعا كاصطلاح عام يستخدم المعجزة حتى على الكرامة، يقال معاجز أهل البيت ويقال كرامات أهل البيت. المعجزة تختلف عن الكرامة في هذه الحقيقة، أن المعجزة لا تأتي إلا لإثبات حق، لإثبات الدعوة، للتحدي، فتصدر من النبي لإثبات نبوته، وتصدر من الإمام لإثبات إمامته. بينما الأمر الخارق الذي يأتي لكن مو حق إثبات دعوة، سمى ما لا يسمى كرامة. يعني أهل البيت سلام الله عليهم لما يشفوا إنسان مريض لمرض خطير للتوسل بهم، هذا تسمى معجزة اصطلاحا، تسمى ماذا؟ كرامة، لأنه هذا المؤمن معتقد في إمامة أهل البيت، مو بي منكر على أن تسوي له معجزة كان هو يقدم. من هنا ذي الكرامة اللي نسمعها في زمن الأئمة سلام الله عليهم أو بعد موتهم سلام الله عليهم عند قبورهم وعند الاستشفاء بهم والتشفع بهم إلى الله، نسميها ماذا؟ كرامات. مثل النبي صلى الله عليه وسلم يسوي كرامة أمام المؤمنين به، أمام مثل سلمان أبو ذر وفلان الصحابة وغيره، هذا مؤمنين مصدقين، فتصدر منه كرامة، نسميها ماذا؟ كرامة. إذن بشكل مختصر المعجزة تكون في مقام الإثبات والتحدي، بينما الكرامة لا، حسب كل المؤمن، هذا مقتنع بإمامة أهل البيت، لكن أهل البيت يسوي له كرامة يبين أمر خاص للعالم فرضا إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام وين؟ في النقطة هذه الخامسة. النقطة الثالثة والأخيرة، الأخيرة جدا، وهي ما هي الطرق لو سألنا سائل كيف نثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول الجملة في جواب واحد، في جملة واحدة، نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق الثلاثة التي تقدمها، هم بالبشارة، وردت بشارته في كتب الأنبياء السابقين خصوصا الإنجيل، واللطيف في الإنجيل بأن ما أحد تحريف إلا البشارة ماذا؟ ما حرفت. شوف على هاللعب التحريف ودوخوا الإنجيل الدب وقلبوا إلا البشارة وين؟ ظلت. من هنا اللي يصل إليها وين؟ بسرعة يزعم كما أن أكابر علماء المسيح قديما حديثا وين؟ دخل الإسلام ببركة هذه البشارة الموجودة في كتبهم. لاحظ هذا البشارة، هم طريق القرائن والمؤشرات بأنه النبي عن حياته وعن تعاليمه وعن وان هذا يدعي المال به لبوته. الأمر الثالث المعجزة، وأبرز معاجزه الحية التي باقية إلى الأبد القرآن الكريم. لاحظ هذه المعجزة الخالدة اللي قرنت في العترة، ولتركهم رسول الله لهذه البشرية للهداية التمسك ماذا بهما، التمسك بأحدهما، لا حسبنا كتاب الله ولا حسبنا أهل البيت، بل حسبنا كتاب الله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، العترة الطاهرة. وكذلك نحن نعتقد بأن النبي هو خاتم الأنبياء، لا يأتي نبي بعد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، نبي بعد رسول الله. وهذا من الأمور الضرورية في دين الإسلام، بل حتى أعداء الإسلام يلحقون هذه النبوة بأنهم أمام حقيقة نهائية، وهي حقيقة أن هذه النبوة خاتمة بهذا النبي. ونعتقد أيضا بأن دينه خاتم الأديان، بعد لا يوجد دين بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نعتقد بأن هذا الدين ماذا؟ عالمي لجميع البشر، مو لفئة دون فئة، للجميع للكل. الله بعده لكافة الناس، تجد القرآن تعاليم يا أيها الناس لا غير مبغض يا أيها المؤمنين، بل يا أيها الناس يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، جل البشرية. هذا الدين وليس فقط لفئة دون فئة. ونعتقد أيضا بأن أشرف الأنبياء وأكمل الموجودات وأكمل المخلوقات والكائنات ومن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده أهل البيت سلام الله عليهم وصديقة الزهراء، وبعد ذلك الأنبياء والصالحين إلى كل حسب مرتبته. وهذا كلام طويل عريض في عظمة النبي وأخلاق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. في الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، يعني من رأى صفاتي كمالاتي كمن ماذا؟ رأى الله سبحانه وتعالى في صفاتي في كمالاتي. لاحظ من اسم النبي، هذا الاسم العظيم اللي مالك بن أنس يقول: دخلت على جعفر بن محمد الصالح فإذا ذكر له اسم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يخضر تارة ويصفر أخرى. ففي الرواية أنه إذا سمع اسم النبي يطأطأ رأسه حتى إلى العرض. عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. نحن الآن في أمام حملة شرفة على شخصية النبي، هذه الإشاعات التي صدرت من هؤلاء المغفلين، واقعا هؤلاء الظلم الذين حاولوا أن يمتنوا كرامة النبي ويصورون أو إلى غير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى ويريدون أن يطفئوا نور إلى غيرك الله وتم نورا بلا شك ولا ريب. العش الضبارة هذا الآن كما يقول الكثير أن يسأل من ذلك النبي اللي قامت هم تدافع عنه، بالضبط كثير بعض مقفل حتى عن اسم النبي ولا يعرف أن كان هناك إسلام. ولكن كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى. هم يتصور أنهم يختموا التصرف لكنهم هذا ينعكس عليهم، وبالعكس الناس على النبي يسألوا هذا القرآن يسألوا عن الله إلى ذلك لكي يصلون إلى هذه الحقائق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى. النبوة اللي ذكرناه في ستتي تقريبا نقاط الشيخ أخواتنا الله يحفظه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير إن شاء الله. في الخير ندخل بحث الإمامة إن شاء الله في خلال ليلتين، نحاول أن نلملم أهم أبحاث الإمامة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.